أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
يقع الكلام في النوع الثاني من أنواع القضية الشرطية، وهي التي يحكم فيها بالتنافي والانفصال بين نسبتين، أو بنفي ذلك الانفصال بينهما. فمثال ما يكون مفاده التنافي قولنا هذا العدد إما زوج وإما فرد، لأن هذه القضية حقيقة تنحل وتتركب من قضيتين: الأولى أن هذا العدد زوج، والثانية أن هذا العدد فرد. وإن كانت في تركيب القضية المنفصلة قد توهم أنها قضية واحدة، لأن الترديد إنما يكون ترديد في ثبوت المحمول لموضوعه، فهو ترديد بين نسبتين، ترديد في أن يكون أن تكون الزوجية ثابتة لهذا العدد أو أن تكون الفردية ثابتة لهذا العدد. ولكن لأنه قد اشتركت هاتان القضيتان في موضوع واحد وهو هذا العدد، فإنها صيغت مساق القضية الواحدة بأن نقول إما أن يكون هذا العدد زوجا أو فردا، وإلا هي أصلها إما أن يكون هذا العدد زوجا أو أن يكون هذا العدد فردا. فيوجد نسبتان، وقد حكم بالتنافي بين هاتين النسبتين، بمعنى أن هاتين النسبتين لا تجتمعان، لا يمكن أن تجتمع الزوجية والفردية على عدد واحد، لأن الزوجة هو ما ينقسم إلى متساويين، والفرد ما لا ينقسم إلى متساويين، وما ينقسم وما لا ينقسم متناقضان، والنقضان لا يجتمع. هذا هو مفاد القضية المنفصلة الموجبة، هي التي تفيد ثبوت الانفصال بين الطرفين، ثبوت التنافي بين الطرفين، سواء كانت النسبتان سالبتين أو موجبتين أو مختلفتين لا يهم. وأما القضية المنفصلة السالبة فهي التي تدل على سلب ذلك الانفصال والتنافي بينهما، كما تقول مثلا ليس إما أن يكون زيد في الماء أو شو؟ أو يغرق أو لا يغرق؟
أو لا يغرق؟
لا يغرق. خلينا نشوف كيف صح أو لا. ما هو النسبة الأولى؟ كون زيد في الماء، وجود زيد في الماء. ما هي النسبة الثانية؟ عدم الغرق. هل يوجد تنافي بين أن يكون زيد في الماء وأن لا يغرق؟ شو يعني التنافي؟ يعني هل هاتان النسبتان تجتمعان أو لا تجتمعان؟ أن يكون زيد في الماء ولا يغرق، كما إذا كان متعلما للسباحة، إذن لا يوجد تنافي بينهما، فأنت حكمت في هذه القضية بسلب ذلك التنافي. واضح أو لا؟ طيب هل يوجد تنافي بين أن يكون زيد في الماء ويغرق؟ لا يوجد تنافي بينهما. على كل حال، إذن الغرض من المنفصلة السالبة هي أن تسلب التنافي بين الطرفين بين النسبتين، وأما المنفصلة الموجبة فهي التي تدل على ثبوت الانفصال والتنافي بينهما. ثم إن التنافي بين الشيئين بين النسبتين
إما تناف في الصدق وإما تناف في الكذب. فالمراد من تنافيهما في الصدق أنهما لا يصدقان معا، وتنافيهما في الكذب أنهما لا يكذبان معا. وحيث إن التنافي على نحوي إما تناف في الصدق أو تناف في الكذب، فتنقسم القضية بتقسيم أول إلى ثلاثة أقسام. لأن وكلام عن أي قضية؟ عن الموجبة لها. لأن القضية المنفصلة التي تدل على التنافي والانفصال بين الطرفين إما تدل على تنافيهما في الصدق وفي الكذب، وإما تدل على تنافيهما في الصدق فقط، وإما تدل على تنافيهما في الكذب فقط. إذن التنافي لأنه على قسمين، تناف في الصدق وتناف في الكذب. شو يعني تناف في الصدق؟ يعني لا يصدقان معا، يوجد تعاند بينهما من جهة الصدق، ولا يوجد تعاند بينهما من جهة الكذب. تنافي في الكذب يعني لا يكذبان معا، يعني كذب أحداهما ينافي كذب الأخرى، ولذلك لا يمكن أن يكذبا معا وإن كان يمكن أن يصدقا معا. وماذا يعني التنافي في الصدق والتنافي في الكذب؟ التنافي في الصدق أن صدق إحدى النسبتين ينافي صدق الأخرى، وبالتالي لا يمكن أن يكونا كلاهما صادقين. التنافي في الكذب أن كذب إحدى النسبتين ينافي كذب الأخرى، فلا يمكن أن يكذبا معا. ولذلك تنقسم القضية المنفصلة الموجبة، خلينا بالموجبة الآن، لأنه حتى في الموجبة يوجد اصطلاحات متعددة، كيف نروح للسالبة؟ طيب، القضية الموجبة لما كانت تدل على التنافي بين النسبتين، وكان التنافي بين النسبتين مما يحتمل أن يكون تنافيا في الصدق أو في الكذب أو في كليهما، انقسمت القضية المنفصلة الموجبة على أساس هذا التنافي إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول ما يكون التنافي فيه تنافيا في الصدق وفي الكذب، وتسمى هذه القضية المنفصلة لأنها قضية حقيقية، لأن التنافي فيها حقيقي، أي من كل وجه، من جنبة الصدق ومن جانب الكذب. كما تقول هذا العدد إما زوج وإما فرد، إما أن يكون هذا العدد زوجا وإما أن يكون هذا العدد فردا، والإشارة إلى نفس العدد في كلتا النسبتين. فإن الزوجية والفردية يوجد تناف بينهما في الصدق، لأن صدق الزوجية ينافي صدق الفردية، فلا يجتمعان، يعني لا يصدقان معا. ويوجد تناف بينهما وين؟ في الكاذب أيضا، لأن كاذب الزوجية عن عدد ما ينافي كذب الفردية، وإلا لم يكن ذا زوجا ولا فردا، مع أن الواقع لا يخلو من أحدهما، لأنهما نقيضان، لأن الزوجية ترجع إلى ما ينقسم إلى متساويين، والفردية ترجع إلى ما لا ينقسم إلى متساويين، وما ينقسم وما لا ينقسم نقيضان والنقيضان لا يصدقان ولا يكذبان، يعني لا يجتمعان ولا يختفيان. هذه القضية الحقيقية، فهي التي تدل على ثبوت التنافي بين النسبتين صدقا وكذبا.
يكون طرفيها نقيضان
بلا شك، حتى يتنافيا صدقا وكذبا بلا شك. طيب، القسم الثاني أن يكون التنافي بين النسبتين في الصدق دون الكذب. ركزوا على كلمة دون الكذب، يعني بأن يكون صدق أحدهما ينافي صدق الآخر، ولكن كذب أحدهما لا ينافي كذب الآخر. يعني مرد هذه القضية إلى أنه يمكن الاجتماع أو لا يمكن الاجتماع؟ لا يمكن الاجتماع. طيب، يمكن الارتفاع أو لا يمكن الارتفاع؟
يمكن الارتفاع، فهذه القضية تنحل إلى خصوصيتين، إلى خصوصية إمكان الاجتماع وإلى خصوصية إلى خصوصية عدم إمكان الاجتماع وإلى خصوصية إمكان الارتفاع، وتسمى مانعة جمع، واضح لأنها تمنع من الجمع ولا تمنع من الرفع، لا تمنع من الكذب. مثال ذلك، زيد إما في الماء أو لا يغرق. كيف؟
هذا المثل بدور مثلاً هي اللون إما أسود أو أسود الأبيض لا يجتمع.
طيب هذا اللون إما أن يكون أسود، ما حتى نتعود شوي على المعدولات، معدولات المحامية اللي عندنا. جبنا نسبة سالبة يعني. طيب على كل حال هذا اللون إما أن يكون أسود وإما أن يكون أبيض، هي بيكون طرفاها متضادين حقيقة، شايف؟ والضدان لا يجتمعان ويمكن أن يرتفعا لا يتنافيان في الكذب. كذب السواد عن هذا الحار لا ينافي كذبا البياض، ولكن ثبوت السواد له ينافي ثبوتا فهما يجتمع لا يجتمع ولا مانع أن طيب. والمثال الآخر زيد إما في الماء أو يغرق أو لا يغرق، حتى يقول لا يجتمعان،
لا يجتمعان أو لا يغرق
أو لا يغرق، لأنه إذا كان في الماء
قد يغرق، ما خلق فيغرق
أصلا، لأنه يمكن أن لا يغرق.
زيد إذا كان في الماء
أو يغرق،
فهل يمكن هل يجتمع معه عدم الغرق أو لا يجتمع؟
لا عدم الغرق
يجتمع. ليست مانعة جمع. نعم خلينا نغلب الأمر للأسباب. طيب أنا مستسلم. طيب المثال أو النوع الثالث ما هو؟ أن يكون التنافي بين النسبتين في الكذب دون الصدق، وتفت جيدا إلى قولنا دون الصدق، بمعنى أنه معنى أنهما يتنافيان في الكذب أن كذب إحدى النسبتين ينافي كذب الأخرى. شو يعني؟ فإذا كذبت إحداهما فلا بد أن تكون الأخرى شو؟ صادقة، تمام؟ فلا يكذبان معا، إذن الواقع لا يخلو من أحدهما، ولذلك سميت مانعة خلو، تمام؟ وإن كان يمكن أن يجتمع لأنه لا تنافي بينهما في الصدق، فصدق إحداهما لا ينافي صدق الأخرى، فقد تصدق الأخرى معه. طيب فتنحل أو تسمى مانعة خلو لأن الواقع لأن تنافيهما في الكذب يعني أنه إذا كذبت إحداهما فلا بد أن تقع الأخرى، صح؟ طيب ومعنى أنه لا بد أن تقع الأخرى أنه لا بد أن تصدق، يعني أن الواقع لا يخلو من الاتصاف بواحدة منهما، ولذلك سميت مانعة خلو. لذلك الإشكالات غالبا ما تأتي على هذه الطريقة، لا يخلو إما وإما، يعني إما أن تلتزم بالأول وإما أن تلتزم بالثاني وليس لك مهرب إلى غيرهما. طيب مانعة خلو وهذه لها خصوصيتان، الأولى أنه لا يمكن الارتفاع، والثاني أنه
يمكن الاجتماع
كما تقول زيد إما في الماء
أو
يغرق أو لا يغرق
يغرق
ما التفت، ما هو زيد إما في الماء أو ليس في الماء، صح؟ وإذا لم يكن في الماء لا يغرق، يعني الغرق إنما يكون بالنزول في الماء، ولذلك شو بتقول زيد إما في الماء، إما أن يكون زيد في الماء أو لا يغرق، إما في الماء أو لا يغرق. التفت، النسبة الأولى ما هي؟ الوجود في الماء. النسبة الثانية هي عدم الغرق. الوجود في الماء وعدم الغرق يجتمعان أو لا؟ يجتمعان، كما إذا وجد زيد في الماء وكان يسبح فقد اجتمع فلا تنافي بينهما في الصدق، ولكن يوجد بينهما تنافي في الكاذب لأنه إذا وجد في الماء إذا العفن
لم يوجد في الماء
لأن كذب إحدى النسبتين. شو يعني كذب إحدى النسبتين؟ يعني لأنه لو لم ينوجد في الماء فلن يغرق. وإذا لم يكن غير غارق يعني إذا غرق فسوف يكون وين؟ في الماء. رفع رفع الرفع إثبات. أنت إذا شو يعني كذب إحدى النسبتين؟ يعني نفي إحدى النسبتين. طيب نفي النسبة الأولى يعني نفي التواجد في الماء، هذا النفي يوجب وقوع النسبة الأخرى، إذن الواقع لا يخلو من أحدهما. نفي التواجد في الماء يوجب عدم الغرق. طيب نفي عدم الغرق يعني الغرق، تمام؟ ماذا يوجب؟ يوجب أن يكون زيد في الماء، من كيف بده يغرق؟
يعني أو يغرق.
كيف؟
أو يغرق
أو لا يغرق.
مهديك أنت كمان أو لا يغرق.
وين مهديك؟ مهديك هنا، هذا المثال كاذب كان. مشيت. هلا مشيت. زيد إما في الماء أو لا يغرق. النسبة الثانية ما هي؟ عدم الغرق.
طيب
إذا وجد زيد في الماء يمكن أن يكون موجودا في الماء ولا يغرق. يمكن إذا كان متعلما بالسباحة فيمكن الاشتراك، فلا تنافي بينهما في الصدق. طيب تعال لنرى إذا كان بينهما تنافي في الكذب. شو يعني التنافي في الكذب؟ يعني إذا ارتفع، إذا نفيت إحدى النسبتين هل تنتفي الأخرى؟ هذا التنافي في الكذب. طيب إذا انتفت النسبة الأولى، شو هي النسبة الأولى؟ تواجد في الماء، يعني إذا لم
يكن
في الماء إذا صادقت النسبة الثانية مش كذبت، تمام؟ فيوجد بينهما تنافٍ في الكاذب، بمعنى أنهما لا يكذبان معا. إذا كذبت النسبة الأولى صدقت الثانية يقينا، تمام؟ طيب وإذا انتفت النسبة الثانية، النسبة الثانية كانت عدم الغرق، نفي النسبة الثانية يعني نفي عدم الغرق، نفي عدم الغرق يعني
إذا غرق فهو في الماء،
يعني الغرق فهو في الماء،
وهو فيش تنافي في الصدق،
فيش تنافي خصوصا من زمان في تنافي في الكاذب. وخشان تنافي الكاذب يعني لا يرتفع عام.
طيب
يعني إذا رفعنا إحدى ما نجد أن الثانية لابد أن تقع.
نعم نحاول نرفع كل واحدة لحال.
إيه رفعنا النسبة الأولى فوقعت الثانية.
رفعنا الثانية وقعت.
فوقعت الأولى. إذا لا إذا يوجد تنافي بينهما في الكاذب. ماشي؟ شان تنافي في الكاذب يعني لا يرتفع عام. يعني نفي إحداهما ينافي نفي الأخرى مش ينافي الأخرى. تمام طيب.
فإذا هذا إذا نحطه بمانع الجمع بنقول
هذا مانع الخروج ليست مانع.
لا هو هذا المثال.
طيب.
لا نعمل مانع الجمع. نحط يغرق صرنا.
زيد إما في الماء أو.
أو يغرق.
لا.
كمان بتصبح.
لا لا يجتمع. أي عفوا يمكن أن يجتمع. بيعرفش السباحة مثل حكيت. يكون في الماء ويغرق. طيب. تحويل مانع الخروج الى مانع الجمع سوف يعني. طيب انت في هذا وين؟ هذا بالنسبه الى القضيه المنفصله الموجبه التي تنقسم الى ثلاثه اقسام احترازا عما سياتي من تقسيم القضيه المنفصله الموجبه الى قسمين. طيب اما بالنسبه الى القضيه الثانيه فاذا كانت المنفصله الحقيقيه هي التي تدل على تناف النسبتين صدقا وكذبا فالسالبة المنفصلة الحقيقية ما هي؟ هي التي تدل على تنافي على عدم تناف النسبتين صدقا وكذبا. وإذا كان التنافي في الصدق وفي الكذب بحيث يدل على امتناع الاجتماع وامتناع الارتفاع فعدم التنافي صدقا وكذبا هو الذي يدل على عدم امتناع الاجتماع وعلى عدم امتناع الارتفاع. فالمنفصلة الموجبة الحقيقية لأنها تنحل إلى خصوصيتين التنافي في الصدق والتنافي في الكذب فسلب هذا الانفصال سوف يكون سلبا لكل واحدة من هاتين خصوصيتين سلب التنافي في الصدق وسلب التنافي في الكذب. يعني إذا كان مفاد المنفصلة الحقيقية عدم الاجتماع وعدم الارتفاع فالسالب المنفصلة الحقيقية هي ما تجتمع فيها النسبة ما يصح اجتماعهما وما يصح ارتفاع. مثال هذا ليس إما أن يكون العدد زوجا أو منقسما إلى متساويين. خلينا نفهم العدد الزوجية والانقسام إلى متساويين يجتمعان.
يجتمعان.
وكل زوج من خصومه متساوي. يرتفعان. بأن يكون العدد فردا. فلا يكون زوجا ولا منقسم إلى متساوي. فتقول ليس إما أن يكون العدد زوجا أو منقسما إلى متساوي. واضح شو صار المراد من السالبة المنفصلة؟ الحقيقي. لأنها تنحل إلى خصوصيتين، فالسلب عندما يتوجه إليها يتوجه إلى كل واحدة من الخصوصيتين، وهي تفيد تنافي التنافي في الصدق والتنافي في الكذب، فالسلب سلب لتنافي الصدق ولتنافي
الكذب.
هذا وين في القضية المنفصلة الحقيقية. أما القضية المنفصلة، القضية المنفصلة مانعة الجمع الموجبة، فماذا تفيد؟ التفت. تفيد عدم إمكان الاجتماع التنافي في الصدق دون الكذب.
هذه الموجبة.
فالسالبة هي سلب التنافي في الصدق. هل هي عبارة عن سلب التنافي في الصدق وسلب عدم التنافي في الكذب، أو هي سلب التنافي في الصدق فقط؟ جيد، هذا خلاف. ولكن خلينا نأخذ القدر المتيقن. تنقل قضية مانعة الجمع تدل الموجبة تدل على التنافي في الصدق دون الكذب، تمام؟ فالسلب حينئذ هو سلب للتنافي في الصدق. وما معنى سلب التنافي في الصدق؟ أنهما يصدقان معا، كما تقول ليس زيد إما أن يكون في الماء أو شو؟
لا يغرق،
أو يغرق أو لا يغرق أو يغرق. ليه؟ لأن زيد، وجود زيد في الماء والغرق
يجتمع،
لا يوجد تنافي بينهما في الصدق، فأنت سلبت هذا التنافي بينهما في الصدق، فهذه مانعة الجمع السالبة. طيب، مانعة الخلو هي التي تدل على خصوص التنافي وين؟ في الكاذب. فالسالبة منها هي ما تسلب ذلك التنافي في الكاذب، كما تقول ليس إما أن يكون زيد في الماء أو لا يغرق. ليش؟ وجود زيد في الماء وعدم الغرق، وجود زيد في الماء وعدم الغرق يكذبان معنا أو لا؟ يكذبان ولا يكذبان؟
ليس زيد في الماء
وزيد ليس زيد إما أن يكون في الماء أو لا يغرق. خلينا نفرض نسبة وجود زيد في الماء ولا يغرق، يعني عدم الغرق. وجود زيد في الماء وعدم الغرق يرتفعان أو لا؟ بأن يكون زيد لا في الماء
ولا يغرق.
تمام؟
طبيعة الحال
بيكون بالماء بالغرق.
ليس زيد إما أن يكون في الماء أو لا يغرق. كيف هذا لا يرتفع
عنه؟ لا يغرق.
زيد، وجود زيد في الماء وعدم الغرق، هل يمكن أن يكون زيد في مكان حيث لا يكون في الماء ولا لا يغرق؟
ولا يغرق يعني يغرق،
ولا لا يغرق يعني يغرق. ليس زيد إما أن يكون في الماء أو يغرق. خلينا نشوف وجود زيد في الماء أو الغرق.
نعم.
تمام. يرتفعان معا أو لا؟
يرتفعان.
هو يرتفعان إذا كان
خلوه. صح.
فهذه سالبة مانعة خلوه. حين ليش؟ لأنها تسلب التنافي في الكذب، يعني تدل على إمكان الارتفاع حين إذن. واضح؟ طيب.
يعني بالسالب صار بعكس الموجب باثنين سالب.
هي نعم، هي تدل على عدم إمكان الارتفاع وعلى إمكان الاجتماع. في السلب هو سلب عدم إمكان الارتفاع بمعزل عن إمكان الاجتماع وعدمه.
بمعزل.
ليش؟ لأنه هذه المسألة خلافية.
طيب. نقول سلب التنافي في الكذب أو سلب التنافي في الصدق كمان دون الكذب،
دون
يعني قلنا سلب والتنافي في الصدق.
هي التفت مانعة الجامع قال غاية ما تدل عليه هو التنافي، نحن السلب وسلب للتنافي، وهي ما تدل المنفصلة هي ما تدل على التنافي وعدم، فالسلب سلب للتنافي تمام. الحقيقية كانت تدل على تنافيين، فالسلب سلب للتنافيين. هنا كانت تدل على تنافي واحد في مانعة الجامع، تدل على تنافيهما صدقا بمعزل عن الكذب، مش بمعزل، ولا يعني لا تدل على التنافي كذبا، فالسلب سلب للتنافي في الصدق، ومانعة الخلو تدل على خصوص التنافي في الكذب، فالسلب سلب لتنافيه ما في الكذب. هذا
مش دون الصدق.
كيف؟
مش دون الصدق.
مش دون الصدق.
حتى الكذب والصدق بسبب العكس.
ما هو خلينا نتعرض للتقسيم الثاني. هذا هو التقسيم الأول. سيبقى التقسيم الثاني. هذا هو التقسيم الأول كتبت، وعلى أساسه انقسمت القضية إلى ثلاثة أقسام: المنفصلة الحقيقية وهذه تدل على تنافيهما صدقا وكذبا، مانعة الجمع وهي مركبة من قيدين لأنها ما يدل على التنافي في الصدق وعدم التنافي في الكذب، ومانعة الخلو وهي ما تدل على التنافي في الكذب وعدمه في الصدق. ولكن يمكن أن نقسم القضية المنفصلة على أساس هذا التنافي إلى قسمين لا ثلاثة، فنقول القضية لا يخلو، عم نحكي عن المنفصلة الموجبة، إما أن تدل على التنافي في الصدق بمعزل عن الكذب، سواء كان هناك تنافي في الكذب أو لم يكن هناك تنافي في الكذب، وإما أن تدل على التنافي في الكذب بمعزل عن الصدق، سواء كان هناك تنافي في الصدق أو لم يكن هناك تنافي في الصدق. وهذان تقسيمان حاصران لا يجتمعان ولا يرتفعان. فإذا كانت تدل على التنافي في الصدق، التفت بما لا نظر لي إلى الكذب، فهذه تسمى مانعة جمع. هذه تسمى مانعة جمع. وإذا كانت تدل على التنافي في الكذب بمعزل عن الصدق، فهذه هي مانعة الخلو. ولكن أن تسأل كيف انقسمت القضية في التقسيم الأول إلى ثلاثة أقسام وكانت هذه التقسيمات حاصلة، ثم انقسمت بقسمة ثانية إلى قسمين ومع ذلك كان التقسيم إليهما تقسيم حاصل، بعبارة مثل أين ذهب القسم الثالث من القسمة الأولى؟ الجواب أن القسم الأول وهو المنفصلة الحقيقية قد اندرج بعضه تحت مانعة الجمع في التقسيم الثاني، وبعضه الآخر تحت مانعة الخلو في التقسيم الثاني، لأننا في مانعة الجمع بالتقسيم الثاني لم نركب القسم من قيدين، لم نقل مانعة الجمع تتقوم بقيدين التنافي في الصدق وعدم التنافي في الكذب، وإنما قلنا مجرد التنافي في الصدق، والتنافي في الصدق يجتمع مع موردين، مع ما إذا كان هناك تنافي في الكذب أيضا كما في القضية المنفصلة، وما إذا لم يكن هناك تنافي في الكذب كما في مانعة الجمع. وكذلك التنافي في الكذب مانعة الخلو بالتقسيم الثاني، بالتقسيم الثاني قلنا قوامها أن يكون هناك تنافي في الكذب، لا نظر لي إلى جانب الصدق أساسا تمام، فقد يكون هناك تنافي في الكذب أيضا كما في مثل القضية الحقيقية، وقد لا يكون هناك تنافي في الكذب كما في مثل مانعة الخلو بالمعنى الأول. فصار مانعة الجمع في التقسيم الثاني تشمل كل موارد مانعة الجمع في التقسيم الأول مع شيء من موارد المنفصلة الحقيقية، فصارت أعم منها. وصارت مانعة الخلو في التقسيم الثاني تشمل كل موارد مانعة الخلو في التقسيم الأول مع القضية المنفصلة، فصارت مانعة خلو بالمعنى الأعم. التفت، لا نقول مانعة الخلو هنا أعم من مانعة الخلو هناك، نقول هي بالمعنى الأعم. في الفرق بيناتهم،
لأنه هي مش أعم منها.
هذا خصوص عموما بحسب المفهوم،
تمام. وهنا أخذ في مفهوم مانعة الجمع في التقسيم الأول قيدان: أن يتنافيا صدقا وأن لا يتنافيا كذبا. في المورد الثاني مانعة الجمع قالوا أن يتنافى النسبتان صدقا، سواء تنافيتا كذبا أو لا. طيب واضح، بس التفت، مانعة الجمع في التقسيم الأول أخذ فيها قيدان: أن يتنافيا صدقا وأن لا يتنافيا كذبا. مانعة الجمع في القسمة الثانية أساس القسمة كان على أساس التنافي في الصدق، بمعزل عن أي شيء آخر. والنسبتان المتنافيتان صدقا تجتمع وتحل في موردين، فيما إذا كانتا متنافيتين كذبا أيضا، أو لم تكونا كذلك. إذا كانتا متنافيتين كذبا هو عين مورد مانعة الجمع في القسمة الأولى. إذا لم تكونا متنافيتين إذا كانتا متنافيتين كذبا فهذا مورد مانعة المنفصلة في القسمة الأولى. إذا لم تكونا متنافيتين كذبا فهذا هو مورد مانعة الجمع في القسمة الأولى، ولذلك صارت مانعة الجمع مانعة جمع بالمعنى في الثاني، في الثاني بالمعنى الأعم، في الأولى بالمعنى الأخص. ولذلك نجد أن القسمة كانت حاصرة في كلا القسمتين، لأن مانعة الجمع ومانعة الخلو المأخوذة في القسمة الأولى ليست هي بعينها مانعة الجمع ومانعة الخلو المأخوذة في القسمة الثانية، بل في الأولى أخذ في قوام كل واحدة منهما قيدان: التنافي في صدقا وعدمه كذبا، أو التنافي كذبا وعدمه صدقا. أما في القسمة الثانية فقد أخذ في قوام مفهوم أمر واحد هو التنافي صدقا فقط، أو التنافي كذبا فقط. وحينئذ فما هو المراد من السالبة؟ سالبة مانعة الجمع هي سلب التنافي في الصدق بمعزل عن الكذب. والسالبة مانعة الخلو، مانعة الخلو ماذا تدل؟
تنافي في
الكذب، عدم التنافي في الكذب بمعزل عن الصدق. ومن هنا نعرف أنه صارت السالبة مانعة الجمع ومانعة الخلو في القسمة الثانية عين السالبة مانعة الجمع ومانعة الخلو في القسمة الأولى، وهذا واضح البطلان. إلا أن نرجع إلى القسمة الأولى حينئذ ونقول: لما أخذ في قوام مانعة الجمع قيدان فالسلب سوف ينحل ويتوجه إلى كل واحد من القيدين. هو قلت لك في القسم الثاني يتضح، ومانعة الجمع في التقسيم الأول كانت تدل على التنافي في الصدق وعدم التنافي في الكذب، فالسالبة منه هي التي تدل على عدم التنافي في الصدق وعدم التنافي في الكذب، يعني التنافي في الكذب. مانعة الخلو تدل على التنافي في الكذب وعدم، يعني شوف ما هي مانعة الخلو تدل على أمرين، واحد لا 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 تنافي في الكذب تمام وعدم. أخواني بالنسبة للمصطلحات يعني بشوي شخادة، ولا أنت تنافي في الكذب وعدم تنافي في الصدق، ركزوا معي شوي. أخذ في مانعة الخلو بالقسمة الأولى قيدان: أن لا يتنافيا كذبا، أن تتنافيا كذبا وأن لا يتنافيا صدقا، هذه الموجبة من مانعة الخلو. طيب قوام مانعة الخلو هذان القيدان، طيب فالسلب عندما يتوجه إلى مانعة الخلو سوف يتوجه إلى كل واحد من القيدين، فمانعة الخلو السالبة حينئذ هي سلب التنافي أو سلب الخصوصية الأولى وسلب الخصوصية الثانية. شو يعني سلب الخصوصية الأولى؟ يعني سلب التنافي في الكاذب، يعني يجتمعان، عفوا يعني يرتفعان تمام. طيب وعدم التنافي في الصدق يعني سلب عدم التنافي في الصدق، سلب عدم التنافي يعني نفي النافي، يعني التنافي في الصدق. هذا في القسمة الأولى، أما في القسمة الثانية لا، لأن قوام مانعة الجمع التنافي في الصدر. فالسرب هو سرب التنافي في الصدر، سواء كان هناك تنافي في الكذب أو لا.
من سؤالك أنه نحن بالتقسيم
يعني حتى السالمة، حتى مانعة الخلوة السالمة بالقسمة الثانية هي أعم من مانعة الخلوة السالمة بالقسمة الأولى، كما أن الموجبة منها أعم من الموجبة بالمعنى.
التقسيم الثاني وهي مش إحنا من شروط التقسيم عدم تداخل الأقسام. طب تنافي بالمانعة الجمع إن في تنافي في الصدر وقد يكون هناك تنافي في الكذب صح؟ وبالتالي واحدة مانعة الخلو هناك تنافي في الكذب وقد يكون في التنافي في الصدر أيضا. طب ما صار في تداخل؟
لا، نفس السؤال اللي سأله الصبح وأجبنا عليه، لأنه هذه القسمة عم نلاحظ دائما فيها المقسم الموجب جيد، فما في تداخل بين الموجبة من هذه مع الموجبة من تلك جيد. بعدين احنا عم نتبع هذا التقسيم بتقسيم آخر هو السالم، ولذلك هو المقسم حقيقة هو الموجبة في السلب. في السلب هذا من لوازم التقسيم الأول وليس تقسيما جديدا، ولذلك أمر عن التداخل. شو المشكلة أصلا؟ ليس تداخلا، يعني سوى بالدقة، ليس تداخلا، ليس تداخلا. كيف هم بصير تداخل؟ ما هي سالبة.
خلينا نحكي عن السالب، نحكي عن الموجب.
طب وين التداخل؟ وين التداخل بالموجب؟
مش نحن قلنا الموجبة هي تنقسم إلى مانع الجمع.
طيب.
بقيد التنافي في الصدق.
طيب.
والمانعة الخلو بقيد التنافي في الكذب.
طيب.
وقلنا نحن الكذب بالأولى مسكوت عنه، إما إنه في كذب تنافي في الكذب أو لا يكون في كذب بالكذب. بالمانعة الجمع صح؟
مانعة الجمع هي التي تدل على التنافي
في الصدق.
تمام.
أما الكذب فمسكوت عنه، إما إنه بيكون في تنافي في الكذب كمان أو ما بيكون في تنافي في الكذب.
طيب.
مش إنه بتجمع هون اثنين. طيب. لنأخذ نحن احتمال إنه في تنافي في الصدق والكذب معه. هذه بمانعة الجمع.
قصد منفصل الحقيقة صارت من هذا، لذلك
قلنا.
لذلك قلنا هي مانعة جمع بالمعنى العام وليست أعم. ليه؟ مانعة الجمع. التفت. خلينا نقارن يعني. خلينا بالدقة، القسمة الأولى قسمة للقضية باعتبار أفرادها الخارجية. قسمة بهذا المفهوم باعتبار أفرادها الخارجية، ولذلك لا يمكن أن تتداخل هذه الأقسام. القسمة الثانية قسمة بحسب المفهوم بمعزل عن المصداق، ولذلك إذا نظرنا إلى خصوص مفهوم التنافي في الصدق غير ما إذا نظرنا إلى خصوص مفهوم التنافي في الكذب، نسلم إلى أنه يوجد تناقض على مستوى المفهوم أو لا. أما على مستوى المصداق فلا مانع أن يجتمعها، ما عندي مشكلة. ولذلك لما نقول مانعة جمع أعم، لأنها إذا كانت أعم فهي تشمل المانعة المنفصلة، ومانعة الخلو أيضا تشمل المنفصلة، فقد تداخلا. ولكن هذا شو؟
بالمعنى.
تقسيم بالمعنى وليس تقسيم المعنى بالنظر إلى أفراده.
هلا مثال العدد اما زوج او فرد، وين نحطه؟
ما عندي مشكله، بس ادرج اينما شئت اينما شئت، وليس تداخل من القسم. تعرف لا، لاننا لم نقسم المفهوم باعتبار افراده، وانما نظرنا الى المفهوم بما هو مفهوم. اشبه ما يكون التفت الان، الناطق والانسان متساويان خارجا، وان كانا متغايران وين؟ كانا متغايرين ذهنا. طيب هنا مفهوم مانعة الجمع بالقسم الثاني مغاير لمفهوم مانعة الخلو، وإن كان مصداقا قد يجتمعا في المنفصلة الحقيقية بالقسمة الأولى، ولذلك قلنا مانعة جمع بالمعنى الأعم وليست مانعة جمع أعم، يعني ننظر ليس إلى الأفراد.
أفراد شو هي الأفراد؟ شو
بصدر بترجع للقسمة الأولى؟
لا أفراد شو أصدر؟
أفراد قضايا، قضايا التي يوجد تنافي بينها مرة في الصدق ومرة في الكذب، هذه الأفراد. طيب واضح ليش سميت مانعة جمع بالمعنى الأعم؟ لأن النظر كان إلى لحاظ المفهوم بمعزل عن أفراده في الخارج، ولذلك لم يقول تنقسم القضية المنفصلة إلى مانعة جمع وما أعم ومانعة خلو أعم، قال هذه مانعة جمع بالمعنى الأعم، لأن المتكلم في القضية المنفصلة له نظر إلى تنافي المال، إما أن يكون ناظراً إلى التنافي في الصدق، وإما أن يكون ناظراً إلى التنافي في الكذب. واضح؟ طيب نقرأ هذا المقدار. جاهز؟ والله على الألم والورقة يعني التنافي حط سلب التنافي في غاية السهولة يعني. نعم المشكلة على فكرة هي الصعوبة عند الأستاذ في تكرار هذه الألفاظ من غير أن يقع في خطأ يعني كذا خطأ مطبعي. على كل حال قوله بتنافي النسبتين سواء كانت النسبتان ثبوتيتين أو سلبيتين أو مختلفتين واضح إذا كانت القضية تتركب من قضيتين وكل قضية لها كيفها الخاص فقد تكون موجبة أو سالبة أو مختلفتين إلى آخره. ولكن السلب الذي للقضية المركبة شيء آخر والإيجاب الذي للقضية المركبة شيء آخر غير الإيجاب والسلب الموجود في نفس النسبتين. ولذلك شوف ماذا هذا العدد إما أن لا يكون زوجا وإما أن لا يكون فردا. هون عندي سلب في القضية الأولى وسلب في القضية الثانية ومع ذلك القضية موجبة تمام لأن صور القضية المنفصلة موجبة إما أن لا يكون وإما أن لا يكون. طيب فإن كان الحكم فيها بتنافيهما فهي منفصلة موجبة وإن كان بسلب تنافيهما فهي منفصلة سالبة. طيب قوله وهي الحقيقية فالمنفصلة الحقيقية خلينا نقرأ المتن شوي فوق. قال أو لا تنافيهما صدقا وكذبا ومنفصلة إن حكم فيها بتنافي النسبتين أو لا تنافيهما صدقا وكذبا وهي الحقيقية أو صدقا فقط فمانعة الجمع أو كذبا فقط فمانعة الخلو وكل منها عنادية كانت تنافي لذاتي الجزئين وإلا فاتفاقية ذاتي. طيب قال وهي الحقيقية فالمنفصلة الحقيقية ما حكم فيها بتنافي النسبتين في الصدق والكذب كقولنا إما أن يكون هذا العدد زوجا وإما أن يكون هذا العدد فردا أو حكم فيها بسلب تنافي النسبتين في الصدق وفي الكذب لأن السلب يرجع إلى كل خصوصية من خصوصيات القضية نحو قولنا ليس البتة إما أن يكون هذا العدد زوجا أو منقسما بمتساويه والمنفصلة مانعة الجمع ما حكم فيها بتنافي النسبتين أو لا تنافيهما في الصدق فقط نحو هذا الشيء إما أن يكون حجرا وإما أن يكون شجرا يوجد تنافي بينهما في الصدق ولا يوجد تنافي بينهما في الكذب بأن يكون بشرا والمنفصلة مانعة الخلو ما حكم فيها بتنافي النسبتين أو لا تنافيهما في الكذب فقط كقولك إما أن يكون زيد في البحر أو وإما أن لا يغرق. طيب قوله أو صدقا فقط أي لا في الكذب أو مع قطع النظر عن الكذب شوف كيف الترديد قال أي لا في الكذب أو مع قطع النظر عن الكذب حتى جاز أن تجتمع النسبتان في الكذب وأن لا تجتمعا ويقال للمعنى الأول مانعة الجمع بالمعنى الأخص والثاني مانعة الجمع بالمعنى لا ما يهمنا أن مانعة الجمع بالمعنى الأخص يقع قسيما لها شو مانعة الجمع بالمعنى مانعة الخلو بالمعنى الأخص والمنفصلة الحقيقية أما مانعة الجمع بالمعنى الأعم فلا يقع لها إلا قسيم واحد وهو مانعة الخلو. قوله أو كذبا فقط أي لا في الصدق أو مع قطع النظر عن الصدق يعني إما السلب نوجهه إلى كل واحد منهما فهذه بالمعنى الأخص أو نوجهه فقط إلى الطرف الأول فيكون هو قوام الأول فهي مانعة الجمع بالمعنى الأعم أو مانعة الخلو بالمعنى الأعم والأول مانعة الخلو بالمعنى الأخص والثاني بالمعنى الأعم. قوله لذاتي الجزئين هذا تقسيم آخر للعنادية يأتي إن شاء الله غدا الحمد لله رب العالمين. عافيك حبيبي.